نلتقي طالبات في محاضرة جديدة، هذه المرة تتعلق بالمنهج الوصفي. الموضوع سهل وممتع في آن واحد، باعتبار أن هذا المنهج هو من المناهج الحديثة التي تأسست في القرن العشرين على يد سوسير. عندما نذهب إلى الدراسة في أكثر من مؤلف، سواء لسوسير أو لباحثين آخرين، سواء أيضا كانوا عرب أو غير عرب، يقسم هذا المنهج من حيث الأهداف ومن حيث النشأة ومن حيث التقدير وإلى آخره. سنذهب في هذه المحاضرة إلى تفصيل بسيط ومريح نتحدث فيه عن هذا المنهج وطريقة تعامل هذا المنهج مع اللغة، لا سيما أن المنهج الوصفي قد يخرج في تناول موضوعات أخرى غير اللغة، لكننا نتحدث هنا تحديدا عن المنهج الوصفي اللغوي إذا ما تعلق الأمر في الدراسة اللغوية. أذكر في محاضرات سابقة أنه لماذا نذهب إلى مناهج؟ تحدثنا عن المنهج التاريخي، تحدثنا عن المنهج المقارن بعد التاريخي، وأيضا هذه المناهج سبقت المنهج الوصفي، وفيما بعد هناك المنهج التقابلي، واتجاهات في الدراسة اللسانية أو الدراسة اللغوية مختلفة أخذنا منها مدارس مختلفة، مدارس تتحدث عن الوظيفة وأخرى تتحدث عن السلوك وأخرى تتحدث عن إدخال المنطق والعقل يعني في الدراسة اللغوية وهكذا، ومدرسة تتحدث عن المعيار كما هي في المدارس اللغوية العربية في تراثنا اللغوي العربي. كل هذه الاتجاهات والمناهج تهدف إلى كيفية ملاحقة اللغة من كل جوانبها، الجانب الداخلي مرة والجانب الخارجي أخرى، ومستوياتها المختلفة، مستوى صرفي، مستوى صوتي قبل الصرفي، تركيبي، دلالي، ثم ذهبنا إلى اتجاهات أخرى تداولية. إذن كل هذه الاتجاهات وكل هذه المناهج وكل هي طرق متعددة ومختلفة للتعرف على طبيعة اللغة ومقتضياتها، كيف تعمل هذه اللغة، ما شكل هذه اللغة، ما هي أنظمة هذه اللغة، طبيعة هذه اللغة بوصفها مرة علامات ومرة أخرى رموز وأخرى أنظمة داخلية وأخرى لها تتعلق بالاستعمال. إذن اتجاهات مختلفة، مدارس مختلفة، الكل تهدف إلى هدف واحد هو التعرف على طبيعة اللغة وماهيتها. إذن هي عملية مناهج مختلفة، طرق مختلفة، وسائل مختلفة للوصول إلى معرفة اللغة وبواطن هذه اللغة. يعني نحن بوصفنا دارسين، طلبة، باحثين، عندما نتحدث عن اللغة يجب أن نتحدث، أو على أقل تقدير لدينا معرفة بطبيعة هذه المناهج وبطبيعة هذه الاتجاهات التي تناولتها في الدراسة أو تناول الدراسة اللغوية عبر تاريخها. وهذا ما حصل، هناك من تمسك بالمنهج التاريخي وآخر من تمسك بالمنهج المقارن، وهناك من تمسك بالمنهج التقابلي، وآخر من تمسك بمناهج المنهج الوصفي الذي سنتحدث عنه في هذه المحاضرة. ونجد أيضا من المؤلفين والكتاب والباحثين في هذا الشأن من يغلب منهج على منهج، ومن يفضل دراسة على دراسة أخرى، وهكذا تستمر، وهي طبيعة يعني العلوم والدراسة والتفكير. فإذا المنهج الوصفي من يتألف يعني من ركنين، منهج من جهة ووصفي من جهة أخرى. المنهج هي الطريقة العلمية التي لديها أو ترتكز على أدوات محددة واضحة في الوصول إلى الهدف المقصود. يعني هناك خطوات علمية متتابعة تستند إلى رؤى علمية، يعني منضبط. المنهج هي دراسة منضبطة للوصول إلى النتيجة من جهة، والوصفية أو المنهج الوصفي أيضا هو منهج حديث تأسس على يد دوسيسير. يعني هذه الحقيقة عندما نتحدث عندما نقول أن هذا المنهج يتعلق بسوسير تحديدا، هذه حقيقة تاريخية وعلمية أثبتتها الوقائع. هناك كتاب محاضرات في علم اللغة لدوسيسير، نصوص واضحة، طلاب سوسير أملوا محاضرات، يعني حولوا محاضرات دوسيسير إلى هذا الكتاب، و كل من بحث في الشأن اللغوي يفهم ويعلم علم اليقين بماذا جاءت نظرية سوسير، قائمة على المنهج الوصفي. نظرية سوسير قائمة على المنهج الوصفي من جهة، وحتى فيما بعد يعني الذين ذهبوا إلى ما نطلق عليه البنيوية استمدت تفكيرها من دوسيسير. صحيح دوسيسير أيضا أشر في محاضرة سابقة، صحيح لم يشر يعني بدقة إلى البنية، أشر إلى النسق من جهة، وإلى يعني مصطلحات مختلفة عن البنية، لكن المهم في موضوعنا هو المنهج الوصفي. إذن المنهج الوصفي هو المنهج الذي يتابع وصف اللغة منقطعة عن كل ما يحيط بها، كل يعني التفاصيل الخارجية من متكلم ومقام ويعني سياق، أي كل الأشياء الخارجية خارج النص لا علاقة للمنهج الوصفي به. إذن المنهج الوصفي يتحدث عن نص مغلق الصحيح، ويعتمد على المنطوق يعني من جهة، ومتابعتها يعني من جهة أخرى فيما بعد النطق عندما تحولت إلى كتابة. وهي أيضا هذه جزء من سلسلة التراتبية اللغة، يعني تبدأ منطوقة وتنتهي مكتوبة، مرحلة أخرى يعني هي وجه آخر للمنطوق الكتابة، لكنه بالمحصلة اللغة المكتوبة أيضا هي توصيف إلى اللغة المنطوقة، يعني مرحلة ثانية ممكن أن نصل إلى وصف اللغة في مرحلتها، يعني المكتوب قديما والمكتوب حديثا هو تعبير عن لحظة لغوية كانت منطوقة في زمنها، لكنه الذهاب والتعامل مع هذا النص المكتوب أو المنطوق، مرة نتعامل مع هذا النص بالرؤى الوصفية أو المنهج الوصفي بعيدا عن المؤثرات الخارجية، بعيدا عن المتكلم هذه منتج هذا النص، بعيدا لوصف هذه اللغة التي جاءت سواء كانت بالمنطوق أو المكتوب. المناهج الأخرى لا، لكن يعني كل ما يكتب، وهذا اللي أشرت له في محاضراتنا السابقة، في أغلب الأحيان يبدو كل متكلم لغة يدافع عن لغته بطريقة تخرجه عن حيادية البحث يجب أن يكون حيادي. الكل نعتز بلغاتنا، أشرنا لها في أكثر من مناسبة، الذي يتكلم العربي يعتز بلغته لأنها جزء من هويته، والذي يتكلم الفارسية، والذي يتكلم الإنجليزية والألمانية وهكذا، لكنه المبدأ الباحث يجب أن يكون محايد عندما نتحدث أو نتصدى لدراسة لغوية بحسب منهج معين. يجب أن نكون محايدين في تناول هذه اللغة أو تلك. يعني الذي أريد أن أقوله هنا أنه في أغلب النصوص أو المؤلفات تحديدا العربية منها سنجد جميعا أن الكاتب يأخذنا عنوة إلى أن هذا المنهج قد وجد قديما في الدراسات العربية القديمة في البحوث يعني في مؤلفات الباحثين العرب القدماء في التراث العربي ابتداء من سيبويه. يعني هناك دراسات تؤكد أن المنهج الوصفي نجد صداه عند سيبويه وفيما بعد عند كل الكتاب الآخرين أو المفكرين العرب القدامى. طبعا هذا المنطق يعني أعتقد يحتاج إلى مراجعة، لأنه حتى في كتاب سيبويه إذا لاحظ يمكن أشرنا في محاضرات سابقة إلى بعض التفصيلات إلى المستويات التي تناولها سيبويه في دراسته، لكن أيضا في هذه يعني في هذه المحاضرة وهي مناسبة لأن أذكر بعض يعني من المنهجية التي اعتمدها سيبويه، رغم أنه فكرة منهج لم تكن موجودة يعني بوضوح مثل ما هي المناهج الآن الحديثة. يعني سيبويه عندما تناول في كتابه الدراسة اللغوية على نحو عام تناول مثل ما أشرنا في محاضراتنا تناول المستوى الصوتي وتناول المستوى الصرفي وتناول المستوى النحوي وتناول أيضا المستوى الدلالي، لكن عملية تنظيم هذه المستويات في كتاب سيبويه هي مخالفة للمنطق اللغوي الحديث. يعني إذا قلنا هذا معناها طعن في كتاب سيبويه، أبدا. طبيعة الدراسة وآليات الدراسة وأدوات البحث ما المتوفرة في الحديث غير متوفرة في القديم. حتى أكون دقيق، يعني سيبويه لم يبدأ بالمستوى الصوتي، في حين أنه الدراسات الحديثة تشير أنه يجب أن تبدأ من الناحية المنهجية بالمستوى الصوتي. وأيضا هو لم يعني يفرد مستوى دلاليا واضحا في كتابه، بحيث يقول أنه هذا المستوى الدلالي وهذه أركانه، لم يقلها بهذه الطريقة أبدا. هو كان يتصدى في دراسته في كتابه إلى دراسة اللغة من الناحية النحوية، وتطرق إلى الناحية الصرفية المستوى الصرفي، وفي آن واحد تطرق إلى الجانب الصوتي وتطرق إلى الجانب الدلالي، لكن من دون عمل يعني منهج واضح يفصل هذه المستويات بطريقة يعني وكأن يعني الناظر إلى كتاب سيبويه يجد أن هذا الكتاب هو كتاب نحوي صرفي، نحوي صرفي، لكنه تناول به يعني من بهذا الكتاب المستويين الاخرين، يعني المستوى الصوتي والمستوى الدلالي، لكن من دون هذه المنهجية الواضحة. هاي من جهة. من جهة أخرى، أن نسحب الأسس التي قام عليها المنهج الوصفي الحديث الذي بدأ مع دوسسير ونقول أن سيبويه كان قد جسد هذا المنهج في كتابه، أنا أعتقد أمر فيه إقحام كبير لا يجوز. كل أغلب الباحثين يؤكدون أن الدراسة الوصفية أو المنهج الوصفي نجده في الدراسات العربية القديمة في التراث القديم. لماذا؟ لأن الباحث أو المفكر القديم العربي اللغوي القديم كان يذهب إلى البادية ليأخذ منها، كان يحدد المكان ويحدد الزمان ويختار. هذا غير موضوع. يعني على العكس، هذا الاختيار الدقيق للنصوص معينة تحدد بأزمنة وبأمكنة يعني قد لا 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 تقر من منطق اللسان الحديث ومنها الوصف، ليست بهذه الطريقة. يعني سوسير ما كان يهتم بالزمان والمكان، يعني أن ينتقي نصا معينا ثم يخضعه إلى الوصف. هو نص، عند نص لغوي، هذا النص اللغوي يبعده أو يبعد هذا النص اللغوي عن محيطه، المحيط التاريخي الثقافي المتكلم إلى آخره، لكنه ليس لديه فروض أو قيود على أزمنة معينة لاختيار هذه النصوص، ليس له قيود على أزمنة معينة في أمكنة معينة في اختيار هذه النصوص. ليس إذن الأمر مختلف. يجب أن نذهب أو نسلم أن هذه المناهج هي مناهج حديثة تأثرت برؤى وآليات ومفاهيم مختلفة محددة. هذا لا ينقص أبدا كل ما ينتمي إلى التراث. يعني إذا جاءت نظرية حديثة تصدت إلى قضية معينة لغوية معينة وقالت كذا وكذا، ونعتقد أن هذه النظرية هي جديدة في رؤيتها، هذا معناها إساءة إلى القديم إطلاقا. القديم أدى دوره، أدى ما عليه. وأنا قلت في محاضرة سابقة والآن أؤكد ما القول مرة أخرى، أن التراث العربي واحد من اللغوي، يعني أقصد واحد من أهم الدراسات التي تحدثت عن اللغة وأصلت اللغة وكتبت ونظرت كثيرا. وأشرت إلى كتاب سويه أنه يعد واحد من المؤلفات المهمة، ليس على مستوى يعني المستوى العربي فقط، وإنما قرن في يعني بمؤلفات مهمة على مستويات أخرى، على مستوى المنطق مثلا لأرسطو التي أشرت إليه سابقا. المهم الذي نريد أن نقوله في هذه المحاضرة أنه لا يجوز سحب نظريات ومناهج ورؤى حديثة على القديم بطريقة وكأنما هذه النظريات وهذه المناهج لم تأتي بجديد، كل ما أتت به هو موجود في القديم. هذا أمر يعني أنا أعتقد غير دقيق. ولذلك الآن لنجرب، يعني نذهب إلى أغلب مؤلفاتنا، يعني في من كتابنا المحدثين العرب يذهبون إلى هذه إلى وجهة النظر هذه، أنه كل ما كتب الآن هو موجود في التراث العربي. الحقيقة نحتاج، وأنا وعدت وإن شاء الله يعني يسعفني الوقت، أن أضع محاضرة متخصصة وكاملة لهذا بهذا الشأن، يعني هذا الخلط بين التصورات الحديثة والقديمة. الذي يعنينا هنا بهذه المحاضرة هو المنهج الوصفي. إذن المنهج الوصفي هو منهج حديث جديد درس اللغة بعيدا عن تاريخها، بعيدا عن محيطها، بعيدا عن يعني ما جاء به المتكلم وتصورات المتكلم، بعيدا عن الصواب والخطأ والمعيار إطلاقا. لا علاقة للمنهج الوصفي بهذه التفسير. المنهج الوصفي هو منهج شكلي، أستطيع أن أقول أنه يقطع اللغة عن أصلها وعن محيطها، ومثل ما قلت وعن وإلى آخره. هو يحاول بهذا القطع أن يأخذ النص اللغوي ويصف هذا النص، يعني وصف لغوي. وهذا الذي اختلف فيما بعد عن مثلا في المنهج الذي التحويلي، الذي يعني يذهب إلى تفسير النص بهذا المعنى. إذن كل منهج له خصائصه الخاصة به. بالنتيجة أن هذا المنهج هو منهج جديد. مؤلف هذا أو الذي أسس لهذا المنهج هو سوسير، وطلابه كانوا اللي نقلوا عنه محاضراته، يعني بداية القرن العشرين 1913، يعني انتهت محاضرات سوسير، بدأ بال 1906 وصولا إلى 1913، وكتبت هذه المحاضرات بال 1916. إذن معني هذا المنهج بوصف اللغة يعني وصف من جهة ومن جهة أخرى لا نريد أن نكرر ما يعني القول مرة أخرى، أن هذا يعني يأخذ نصا لغويا يبعد به اللغة عن منطق المعيار والصواب والخطأ وهذه التفاصيل بعيدة عن المنهج الوصفي. المنهج الوصفي منهج يعني يتعامل مع النص المغلق، ومن أجل الوصول إلى وصف هذا النص، يعني الوصف لكل المستويات، المستوى الصرفي، المستوى الصوتي، المستوى النحوي، المستوى الدلالي، بهذا المعنى له ما له وعليه ما عليه. هذا لا يعني أنه كل ما جاء به المنهج الوصفي هو صحيح في نظر الباحثين، هناك استدراكات يعني كبيرة على المنهج الوصفي، وفيما بعد على البنيوية التي أيضا يعني انسجمت أو مع المنهج الوصفي، يعني ابتدأت مع المنهج الوصفي. صحيح البنيوية فيما بعد يعني لها رموزها الذين كتبوا بها، لكن الفكرة انطلقت من الوصف اللغوي. هذا من جانب. جانب الآخر، إذن نتحدث عن المنشأ إذن غير عربي، منشأ بدأ أوروبي عند سوسير تحديدا وفي بدايات القرن العشرين، وهو جاء يعني قد يعني بمجيء المنهج الوصفي انتهت حقبة المقارنة، المنهج المقارن يعني الذي انتهينا منه في المحاضرة السابقة. قلنا أن المنهج المقارن تأسس على أساس اكتشاف اللغة السنسكريتية الهندية القديمة وتصديه إلى فيما بعد إلى بناء الأسر اللغوية، والمهم فكرة المقارنات بين اللغات. انتهت حقبة هذه النوع من الدراسة المقارنة من خلال المنهج الوصفي في بداية القرن العشرين. إذن منشأ غير عربي الحقيقة، منشأ غير عربي. ما يقال يعني هنا وهناك أنه هذا النوع من الدراسة أو المنهج أنه وجد في التراث، أشرنا يعني له بطريقة أو أخرى، ويحتاج إلى محاضرة يعني كاملة أو محاضرات يعني تتحدث عن هذا. يجب أن تتحدث عن الحقيقة الخلط بين هذه النوع من الإسقاطات يعني الماضي على الحاضر والعكس. أطلع يعني هذا الموضوع أنا أعتقد غير دقيق. متى دخل المنهج الوصفي يعني المنطقة والبيئة اللغوية العربية؟ أيضا يعني أستطيع أن أقول هذه نوع من الدراسات بدأت متأخرة، يعني هي فكرة أصلا الوصفي وفيما بعد ما انتقلت إلى البنيوية وصلتنا بدراسات حديثة اجتاحت المنطقة العربية ابتداء من المغرب العربي وفيما بعد للمشرق العربي متأخرة، ورفضت مرة وقبلت أخرى، لكنها هي نوع من المناهج والتصورات والنظرات الحديثة التي يجب أن ينظر لها ويستفاد، يعني نستفيد من هذه المناهج في توظيفها في لغتنا العربية، بوصف أن اللغات تشترك في منطق كلي، يعني هناك قاسم مشترك للغات. فإذا من غير المعقول ومن غير المنطق ولا يستقيم مع المنهج العلمي أن أن نغادر التصورات والنظريات والمناهج الحديثة ونبعدها عن لغتنا، لأن لغتنا العربية هي لغة حية، واحدة من اللغات التي تشترك مع، يعني هنا قاسم مشترك بينها وبين اللغات الكونية في العالم، يقتضي أن نخضع هذه اللغة لكل التصورات والمناهج والنظريات اللغوية الحديثة. أكتفي بهذا القدر يعني من المحاضرة، وأترك للطالبات إذا كان هناك استفسار أو يعني أسئلة عن تدور حول هذه المحاضرة يعني من خلال موقع الكلاس روم، متمنيا كل التوفيق لطالباتنا. شكرا جزيلا.